الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 89 بعد 500 من صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري الجعفي، وهو الدرس الأول من كتاب الإجارة. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الإجارة. الإجارة في نسخ الإجارات، والإجارة بكسر أوله على المشهور وحكي ضمها، وهي لغة لثابة يقال آجرته بالمد وغير المد إذا أثبته، واصطلاحا تمليك منفعة رقبة بعوض، يعني تؤجر عينا على عوض، سيارة، غرفة، دكان. قال: باب استئجار الرجل الصالح. وقد تكون الإجارة في حسي، وقد تكون الإجارة في معنوي، كأن تستأجر من يبني لك أو يحفر، وكأن تستأجر من يدرس ونحو ذلك. وكلما استأجر المستأجر الرجل الصالح كان ذلك آمن وأطمن لنفسه. فبعضهم ربما تستأجره ولا يحسن العمل، وبعضهم ربما تستأجره ويخون، بينما إذا كان صالحا تأمن عليه، وربما كان ناصحا. وقول الله تعالى: إن خير من استأجرت القوي الأمين. انظر إلى فقه هذه المرأة، تقول لأبيها: إن خير من استأجرت القوي الأمين، حيث دلته على استئجار موسى عليه السلام. والخازن الأمين، ومن لم يستعمل من أراده. قال: وبالسند المتصل حدثنا محمد بن يوسف. متى عهد الأب محمد بن يوسف يا سفيان؟ ها؟ بالعصر، حيث ذكرنا يحيى بن يحيى التميمي النيسابوري. قال: حدثنا سفيان عن أبي بردة قال: أخبرني أبو بردة عن أبيه أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الخازن الأمين الذي يؤدي ما أمر به طيبة نفسه أحد المتصدقين. وبسند المتصل قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى عن قرة بن خالد قال: حدثني حميد بن هلال قال: حدثنا أبو بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال: أقبلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعي رجلان من الأشعريين، فقلت: ما علمت أنهما يطلبان العمل؟ فقال: لن أو لا نستعمل على عملنا من أراده. الحديث في اختصار أنه ذهب معهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطلبه أن يوليهما بعض العمل، فأبى النبي صلى الله عليه وسلم: إنا لن نستعمل على عملنا من أراده. وهل هذا على إطلاقه، أن من سألك عملا يعمله لك أنك لا تعمله ولا تستأجره؟ ليس على إطلاقه، إنما هذا في باب الولايات. أما إذا كان لك عمل كبناء، أو كان لك عمل كإصلاح مزرعة، ثم يأتيك أحدهم ويقول: أريد أن أشتغل معك، فهنا تنظر إن كان يحسن فحسن، وإن كان لا يحسن لك أن تستبدله بغيره. وفيه أن الأمانة شأنها عظيم، إذ أن هذا الخازن الأمين صار أجره كأجر المتصدق صاحب المال بسبب أمانته وطيب نفسه. فأبخل الناس يا أخوة الذي يبخل بمال غيره، هذه حكمة، يعني الآن رجل أعطاك 1000 ريال تعطيه إلى فقير أو مسكين، وإذا بك تقول له لا تعطى هذا 1000 أو ربما تأخذه ولا تعطيه، يعني هذا من أبخل الناس. أما هذا انظر يؤدي ما أمر به طيبة نفسه، يخرج الصدقة ونفسه منشرحة بإخراجها. قال الداودي: ليس حديث الخازن الأمين من هذا الباب لأنه لا ذكر له للإجارة فيه. فقال ابن التين: وإنما أراد البخاري أن الخازن لا شيء له في المال وإنما هو أجير. وقال ابن بطال: إنما أدخله في هذا الباب لأن من استؤجر على شيء فهو أمين فيه، وليس عليه في شيء منه ضمان إن فسد أو تلف إلا أن كان ذلك بتضييعه انتهى. وقال الكرماني: دخول هذا الحديث في باب الإجارة الإشارة إلى أن خازن المال الغير كالأجير لصاحب المال. وأما دخول الحديث الثاني في الإجارة فظاهر من جهة أن الذي يطلب العمل إنما يطلبه غالبا لتحصيل الأجرة التي شرعت للعمل، والعمل المطلوب يشمل العمل على الصدقة في جمعها وتفارقتها في وجهها، وله سهم منها كما قال الله تعالى: والعاملين عليها. فدخوله في الترجمة من جهة طلب الرجلين أن يستعملهما النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة وغيرها، ويكون لهما على ذلك أجرة معلومة. قال: باب رعي الغنم على قراريط، أي رعي الغنم على معاوضة. والقراريط جمع قيراط، وهو جزء من الدينار أو الدرهم. قال بالسند المتصل: حدثنا أحمد بن محمد المكي قال حدثنا عمرو بن يحيى عن جده وهو سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص الأموي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم. فقال أصحابه: أنت؟ فقال: نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. قال بعضهم: يرعاها على قراريط، أي موضع اسمه قراريط، كما نقل عن إبراهيم الحربي. والصحيح إنما أراد أنه كان يؤجر نفسه بقراريط، أشياء يسيرة من الدراهم أو أجزاء الدراهم، وهذا للقلة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم في حال صغره، فقد كان شابا يتيما، والناس حالهم دون، ربما أكلوا الميتة، وبعضهم ربما أكل الجلود ونحو ذلك. وأما الأمر الآخر فإن الله عز وجل من حكمته أن أنبياءه يرعون الغنم، لأن رعاية الغنم تحتاج إلى سياسة، ومعلوم أن السكينة في الغنم، فإذا حطمها أهلكها، وإذا ترفق بها حصل منها البركة والخير العظيم. فلهذا جرت حكمة الله أن الأنبياء يقع منهم رعي الغنم، فإذا بعثوا كانوا قد تحلوا بالصبر وهم على ذلك، وكذلك الرفق وهم على ذلك، إلى غير ذلك من الأمور. وفيه أن الصحابة تعجبوا: هل النبي صلى الله عليه وسلم مع فضله وعلو منزلته قد رعى الغنم؟ قال: نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. ولذلك عرف النبي صلى الله عليه وسلم الكباث، وعرف كثيرا من الأشجار والأمور، لأنه كان يرعى الغنم. قال: افتخر أهل الإبل وأهل الغنم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعث موسى وهو راعي غنم، وبعث داود وهو راعي غنم، وبعثت أنا وأنا أرعى غنم أهلي بجياد. فزاد بعضهم أن فيه ردا لتأويل سويد بن سعيد، لأنه ما كان يرعى بالأجرة لأهله فيتعين أنه أراد المكان، فعبر تارة بجياد وتارة بقراريط، وليس الرد بجيد إلا مانع من الجمع بين أن يرعى لأهله بغير أجرة ولغيرهم بأجرة، أو المراد بقوله أهلي أهل مكة، فيتحد الخبران ويكون في أحد الحديثين بين الأجرة وفي الآخر بين الأجرة وفي الآخر بين المكان، فلا ينافي ذلك والله أعلم. وقال بعضهم: لم تكن العرب تعرف القراريط الذي هو من النقد، ولذلك جاء في الصحيح: استفتحون أرضا يذكر فيها القيراط، وليس الاستدلال لما ذكر من نفي المعرفة بواضح. قال العلماء: الحكمة في إلهام الأنبياء من رعي الغنم قبل النبوة أن يحصل لهم التمرن برعيها على ما يكلفونه من القيام بأمر أمتهم، ولأن في مخالطتها ما يحصل لهم الحلم والشفقة، لأنهم إذا صبروا على رعيها وجمعها بعد تفرقها في المرعى ونقلها من مسرح إلى مسرح ودفع عدوها من سبع وغيره كالسارق، وعلموا اختلاف طباعها وشدة تفرقها مع ضعفها واحتياجها إلى المعاهدة، ألفوا من ذلك الصبر على الأمة، وعرفوا اختلاف طباعها وتفاوت عقولها فجبروا كسرها ورفقوا بضعيفها وأحسنوا التعاهد لها، فيكون تحملهم لمشقة ذلك أسهل مما لو كلفوا القيام بذلك من أول وهلة، لما يحصل لهم من التدرج على ذلك برعي الغنم. وخصت الغنم بذلك لكونها أضعف من غيرها، ولأن تفرقها أكثر من تفرق الإبل والبقر، لإمكان ضبط الإبل والبقر بالربط دونها في العادة المألوفة، ومع أكثرية تفرقها فهي أسرع انقيادا من غيرها. وفي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لذلك بعد أن علم كونه أكرم الخلق على الله ما كان عليه من عظيم التواضع لربه والتصريح بمنته عليه وعلى إخوانه من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر الأنبياء. ربما الذي ما قد رعى منكم الغنم يظن أن هذا الأمر من الأمور السهلة مع ما فيها من الإرهاق والتعب، وربما إذا لا تحسن ترجع بدون غنم. مرة من المرات أعطتني أمي شاة لأرعاها يوم جمعة، فأخذتها إلى مكان قريب، فلما كان أذان الجمعة ربطتها وذهبت للصلاة، فما رجعت إلا وقد ماتت في مكانها، والله المستعان. كنت ما زلت صغيرا، وإلا لو حملت إلى البيت وتترك في مكان الغنم أو في مكان الشياه أو تعطى مع آخر ممن يرعى من النساء أو من الأطفال حتى ترجع كان أحسن. لكن هكذا، فالشاهد أن رعاية الغنم تحتاج إلى انتباه. كذلك ربما تدخل بين مزارع الجيران والأصحاب، وإذا لم تنتبه هاتي مشاكل. ربما ظهرك كل ليلة فيه 5-6-7 بالعصا، أين ذهبت؟ لماذا دخلت بين أرض فلان؟ لماذا ما انتبهت؟ فلذلك تنتبه للغنمة حتى لا ينتبه أبوك وأمك لظهرك. وأبو مصعب يضحك، الله أعلم إيش قد وقع له من في باب الغنم. قد رعيت يا أبو مصعب؟ ما شاء الله. أما أنا بالنسبة للغنم ما رعيت إلا قليلا، أيضا الضأن شاه، الشاه والشاتين، أما البقر رعينا أكثر من ذلك. البقر سهلة إلا إذا نفر، إلا يمشي الثور يضع رجلا ويرفع رجلا وأنت خلفه، وكذلك البقرة، والله المستعان. أما أهل الصومال أظن قد رعوا أكثر منا. قد رعيت يا محمود غنما أو إبلا أو بقرا؟ يا سهل، الغابات عندكم اللهم بارك. وأما الغنم الذي هو المعز أشد تفلتا، يعني يجري جريا سريعا، يكون في أسفل الجبل بعد قليل في أعلى الجبل. ولذلك عندهم قدرة وخبرة فضل الله عز وجل، يستطيعون تجميعه، يستطيعون المحافظة عليه. وربما أحيانا تلد الغنمة فيأتي الراعي ويحمل الصخلة إلى البيت، لأنها ما تستطيع المشي من مكان بعيد، فيحفظها وينظفها. بل كثير من الناس ولا سيما النساء إذا تعودوا الراعي تفلي للغنم كما يفلى للطفل الصغير، تذهب منها القمل ليس القمل، تفرقون بين القمل والقمل. ايش الفرق يا محمد؟ ايش الفرق بين القمل والقمل؟ عارف ايش الفرق بين القمل والقمل؟ القمل الذي يكون في الانسان، والقمل صغير اسود يكثر النط، لكنه اذا قرص قرصته شديده. انت قد رايت عبد الكريم؟ ما رايت، انت كنت في دماج من صغارك وانت في دماج. انت يا شرف رعيت، ما شاء الله ما شاء الله. والله كانت الحياه سهله بخلاف اليوم، كان الناس مع غنمهم مع بقرهم مع ابلهم، قل ان تجد انسان ما عنده مثل هذه الاشياء، فيشربون من لبنها ويأتدمون بسمنها ويأكلون من لحمها، بركة. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الغنم بركة والإبل عز لأهلها. حتى من باب النكتة التحقت بدماج ومعي شاه، بحمد الله كنت في البلاد أيام وأنا في البلاد صبوحي وعشاي من تلك الشاه، يحلبوا لي في الصباح ملء كأس فول أو كأس أناناس وأشرب منه مع الخبز، وإذا كان المغرب حلبوا لي ملء كأس ونفس الأمر، وفي النهار يحلبون للأطفال الصغار. المهم التحقت بدار الحديد بدماج، فكانت الوالدة وفقها الله تبيعها من أبي وترسل لي بقيمتها نستفيدها، ثم بعد فترة تبيعها منه ثانية: ابنك محتاج، أنت ما تعطيه شيء، خلاص اشتري الشاه حقه، فيشتريها وترسل بقيمتها. واستمرت هكذا أظن 5 سنوات في بيع الشاه وإرسال قيمة الشاه. فرحم الله الوالد، ونسأل الله أن يختم الوالدة بخير. قال: باب استئجار المشركين عند الضرورة أو إذا لم يوجد أهل الإسلام وعامل النبي صلى الله عليه وسلم يهود خيبر. يعني يجوز في الاستئجار أن تستأجر المسلم وهو أفضل إن وجد، أو تستأجر غير المسلم إذا كان يحسن والمسلم لا يحسن. بل إن الإمام أحمد رحمه الله ذهب إلى استئجار اليهودي والنصراني، وعدم استئجار الجهمي ومن في بابه. لماذا؟ لأن اليهودي والنصراني قد علم كفره وضلاله وشره فيتقى، أما الجهمي ومن في بابه كالرافضي والمعتزلي والخارجي قد يلبس عليك دينك باسم الإسلام، فلذلك كن على حذر، فاحذر أن تشارك حزبيا ولو في تجارة مباحة، لأن مجالسته ستؤدي إلى فتورك في التميز وإلقاء الشبه، وربما أثر على بقية عمالك، وربما أثر على أبنائك الذين يعملون معه. قوله قال الحافظ هذه الترجمة مشعرة بأن المصنف يرى بامتناع استئجار المشرك حربيا كان أو دميا إلا عند الاحتياج إلى ذلك كتعذر وجود المسلم يكفي في ذلك. وقد روى عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن شهاب قال لم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم عمال يعملون بها نخل خيبر وزرعها، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم يهود خيبر فدفعها إليهم. الحديث وفي استشهاده بقصة معاملة النبي صلى الله عليه وسلم يهود خيبر على أن يزرعوها باستئجار الدليل وباستئجاره الدليل المشرك، لما هاجر على ذلك نظر، لأنه ليس فيهما تصريح بالمقصود من منع استئجارهم، وكأنه أخذ ذلك من هذين الحديثين مضموما إلى قوله صلى الله عليه وسلم إن لا نستعين بمشرك. الذي يظهر أن للحاجة لا بأس ولغير الحاجة الابتعاد عنهم أسلم. والعجب أن كثير من البلدان الآن تستأجر الكافر بالدولار، وربما وجد أحسن منه من المسلمين بدون ذلك فيتركونه، هذا من البلاء. قالوا بالسند المتصل حدثني إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام عن معمر عن الزهري عن عروة عن بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت واستأجر النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلا من بني الديل ثم من بني عبد بن عدي هاديا خريتا، يعني يرشدهم في الطريق، الخريت الماهر بالهداية، هذا مدرج الحديث هاديا خريتا، وقوله الخريت الماهر بالهداية هذا مدرج لعله من تفسير الزهري لأنه قد اشتهر بذلك. قال قد غمس يمين حلف في آل العاص بن وائل وهو على دين كفار قريش فأمناه فدفع إليه راحلتيهما ووعداه غار ثور بعد 3 ليال، فأتاهما براحلتيهما صبيحة ليال 3 فارتحلا، وانطلق معهما عامر بن فهيرة والدليل الديلي فأخذ بهم أسفل مكة وهو طريق الساحل. هذا رجل أمين، انظر، مع أنه كان كافرا وقد سمع أن كفار قريش أعطوا 100 ناقة في من يأتيهم بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يدفعه إليهم ولم يخن الأمانة، وما أكثر هذا الصنف في هذه الأيام. ربما تؤمن أحدهم فإذا به هو الذي يخونك وينقل سرك، ويذكرون عن بعضهم لا أستحضر اسمه الآن في الأندلس أنه اختفى عاما من الأمير عند رجل من اليهود، فلما انتهى العام ضاق هذا العالم وقال: أذهب إلى الوزير، كان بيني وبينه أخوة، ولعله أن يشفع لي عند الأمير. فذهب إليه فقص عليه القصص، فأمنه وطمنه، ولما كان من الصباح الباكر لبس لباسه وذهب إلى الأمير، قال: جئتك بفلان من أعدائك. فقال: اعتني به. ثم جاء به فقال له: أين أنت منذ عام؟ قال: كنت عند فلان اليهودي. القصة أظن في تاريخ الأندلس الرطيب أو كذا. قال: كنت عند يهودي. قال: يهودي وأمنك سنة؟ وهذا الخبيث أراد أن أسفك دمك. فنكل الأمير بالوزير، فالشاهد أن الأمانة شأنها عظيم، وإلا فإن النفوس طماعة، كثير من الناس يبيعه صاحبه، تبيعه زوجته، يبيعه أخوه، لكن شأن الأمانة عظيم، من علم مقدارها هانت عليه نفسه وهان عليه كل شيء على أن يكون خائنا. فانظر كيف سخر الله عز وجل لمحمد صلى الله عليه وسلم في هذا الرجل. وفيه مشروعية التحرز من العدو، حتى ولو كنت ترجو الله وتراقب الله وتأمل في الله، لكن تحرز. النبي صلى الله عليه وسلم تحرز من كفار قريش مع علمه أنه منصور وأنه محفوظ بحفظ الله عز وجل له. وسيأتي الحديث في أبواب الهجرة، وكان البدء في هذا الكتاب في ليلة 25 من الشهر 11 عام 41 و400 ألف. هذا هو درسنا الأول. إلى هنا بارك الله فيك.